بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في الدرس 18 لبيان بعض الكلمات والمواقف اللي صدرت من بعض أعلام علماء أهل العامة في اتهام الشيعة الإمامية بالقول بمن بالتحريف. ووصل كلامنا إلى قول المصنف إنه هاي المزاعم تخدم أعداء الإسلام، لهذا قال ومن قدم هؤلاء خدمة كبيرة لبعض المستشرقين، يعني هؤلاء العلماء علماء أهل الجمهور اللي يتهمون علماء الإمامية بأنهم يقولون بالتحريف قدموا خدمة لأعداء الإسلام، لأن أعداء الإسلام يريدون أن ينقضوا على الإسلام أو يجدون نقص أو عيب أو مثلب فيه، وهؤلاء قدموا خدمة لهم، مثل بعض المستشرقين قدموا خدمة كبيرة لبعض المستشرقين في مساعيهم للطعن. السعي يعني طرقهم في السعي لإيجاد وجود طعن أو مثلبة أو نقص أو عيب في الإسلام ورموزه من اللي هم علمائهم، ومنها التشكيك في سلامة القرآن الكريم، لأن اللي يقول بالتحريف معنى أن القرآن الكريم ليس سليم من العيب والنقص. مستغلين ما ينسبه أمثال الباقلاني وابن حزم والقاضي عبد الجبار المعتزلي والرافعي وغيرهم، لأنه هؤلاء قالوا بأن الإمامية يقولون بالتحريف ونسبوا هاي التهمة إلينا. هؤلاء المستشرقين اللي يبحثون عن وجود نقص وعيب في الإسلام استغلوا هاي الكلمات ووجدوها مثلبة لضرب الإسلام. نعم
مستغلين
استعملوا. أي نعم مستغلين
استعملوا.
أحسنت، هو الاستغلال بمعنى أنه يأخذون هاي النسبة مع الأقوال علماء العامة ويرمون الإسلام بمن؟ بالنقص، من جهة أن قرآنهم محرف، هذا يسمى استغلال. وغيرهم من القول بالتحريف للشيعة، ويضيفون إليها أباطيل أخرى، يعني أشياء باطلة ليست على الحق، ليستنتجوا عدم سلامة النص القرآني. يعني هؤلاء المستشرقين يأخذون أقوال أهل العامة ويضيفوا لها بعض الأباطيل حتى يجدون النص والعيب والنقص في وجود في النص القرآني من جهة وجود التحريف به. طبعا إذا القرآن انضرب، يعني انضربت الرسالة الإسلامية، لأن إذا انضرب الكتاب السماوي يعني انضرب الدين السماوي. نعم، فلهذا يقول المستشرق الشهير. طبعا إحنا سابقا وضحنا شنو معنى المستشرق. المستشرق شنو معناه؟ أي يعني عالم غربي يدرس حضارة الإسلام لأهل الشرق فيسموه مستشرق، واضح؟ هذا معنى المستشرق. عندنا المستشرق الشهير جنتس جولد زيهر في مفتتح كتابه مذاهب التفسير الإسلامي، فلا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافا على إنه نصا منزل. يعني يريد يقول ماكو كتاب نزل للشرائع السماوية، كتاب تشريعي يقصد به كتاب نزل من الديانات السماوية، كتاب تشريعي يشرع الأحكام مثل مسائل الحلال والحرام، وهو تشريعي بنزوله بالرسالة السماوية اعترفت به طائفة دينية. الطائفة هي المجموعة من الناس اللي يعملون بالنص الديني، يعترفون على أن هذا القرآن مثلا هو نص منزل أو موحى به، يعني نزل بوحي السماء، يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما نجد في نص القرآن. يعني شو يقصد؟ ماكو، لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية إنه نص منزل وموحى به من السماء، لا يوجد فيه نقص أو عيب أو زيادة، إنما هذه النصوص اللي موجود عندنا كلها مضطربة. الاضطراب يعني عدم الثبات، مضطربة وليست ثابتة كما نجده في نص القرآن. يدعي أن القرآن فيه اضطراب وعدم ثبات بسبب وجود تحريف فيه. وقال في موضع آخر من كلامه: ويسود الميل عند الشيعة على وجه العموم إلى أن القرآن الكامل الذي أنزله الله كان أطول كثير من القرآن المتداول في جميع الأيدي. يعني هاي النسبة لهذا المستشرق أخذها من نسبة أهل العامة إنه، وهم رمانة إحنا الشيعة نقول بيمن إنه القرآن الذي نزل بوحي السماء أطول وأكثر من هذا القرآن اللي موجود بين أيدينا. يعني أكو آيات كانت موجودة فيه ولكن الآن ليست موجودة بين أيدينا. هذا يعني يدعي الزيادة، يدعي الزيادة، أي إنهم يعتقدون من سورة إنها كانت تعدل سورة البقرة. طبعا هاي النسبة رمون بها أهل الجمهور، وهذا المستشرق أخذ هاي النسبة واستغلها حتى ماذا يوجد نقص وعيب على القرآن والإسلام. يدعون إنه إحنا نعتقد إنه أكو سورة عدد آياتها أكثر من سورة البقرة. سورة البقرة مشتمل على 286 آية، ويدعون إحنا ندعي إنه أكو سورة عدد آياتها أكثر من سورة البقرة، وإحنا نعرف إن سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن. هذا معناه إنه أكو سورة أخرى أطول منها، لكن بين أيدينا ماكو سورة أطول من القرآن. هذا شيء يعني أكو سورة فقدت آياتها كانت أطول من القرآن، وهذا يعني وجود النقص. نعم
يسود.
نعم
يسود.
وين في قوله
يسود
يسود الميل عند يسود؟ يعني مأخوذ على نحو العموم، يعني مثل ما أحيانا نقول سواد الناس يعني عموم الناس. يسود الميل عند الشيعة يعني ما يوجد رأي عام يميل له الشيعة. هو ماذا أنهم يقولون أن القرآن الكامل اللي نزل في زمن الوحي أكثر من هذا القرآن اللي بين أيدينا. يسود يعني يعم. نعم إنهم يعتقدون أن توجد سورة كانت تعدل سورة البقرة المشتملة على 286 آية، وسورة النور إن كانت تحوي على أكثر من 100 آية. الآن سورة النور إذا رجعنا إليها بالمصحف اللي موجود بين أيدينا عدد آياتها 64 آية. يقولون إنه إحنا نقول إنه سورة النور كانت في زمن الوحي 100، يعني شقد نقص منها؟ ما يقارب تقريبا 46 آية. نعم. وسورة الحجر كانت 190 آية. الآن سورة الحجر أو الحجر الموجودة بين أيدينا شقد عدد آياتها؟ 99. وإذا قلنا كان عددها 190 يعني أيضا نقص منها ماذا؟ عدد كثير. نعم لكن هاي كلها أقوال منسوبة إلنا، إحنا بريئين منها، بس رمونا بها أهل العامة، وهذا المستشرق أخذ أقوالهم ورمى بها الإسلام بالنقص والقرآن بالتحريف. ولأجل أن يدعم فكرته الخبيثة هذا الشخص المستشرق، لأن المصنف قال هو يأخذ نصوص أهل العامة ويضيف لها أباطيل حتى يدعم يعني قوي فكرته الخبيثة اللي هي بعيدة عن الخير تلك، يجعل محور دراسته عن كتب التفسير الشيعية، يعني حتى يقوي إن التحريف موجود عند الشيعة ويدعم ويسند هاي الفكرة، ينقل إن نماذج من تفاسير موجودة عند الشيعة يدعى وجود فيها النقص والكثرة والزيادة، ويختار بمحور دراسته كتب التفسير الشيعية، ويختار كتابين أحدهما ينتهج نهج التفسير بالمأثور. تفسير القمي يسموه من التفاسير اللي تفسر آيات القرآن بالروايات المأثورة، لأنه الآية تفسر برواية وردت عن الإمام الصادق أو الباقر أو الهادي أو العسكري عليهم السلام. هذا يسمى تفسير بالمأثور، يعني بالروايات التي أثرت وحصلنا عليها من زمن النبي أو الأئمة، هذا يسموه المأثور. المأثور يعني الروايات والأحاديث التي نقلت عن النبي في تفسير الآيات. هذا التفسير المعروف يسمى بتفسير القمي المنسوب إلى علي بن إبراهيم بن هاشم القمي المتوفى سنة 329 للهجرة. نعم وإحنا قلنا هذا علي ابن إبراهيم هو من أصحاب الأئمة، كان قريب من عصر الإمام العسكري والهادي والجواد والرضا والجواد عليهم السلام. وثانيهما تفسير يتخذ منهج التأويل الصوفي، أكو عندنا تفسير آخر اسمه كتاب بيان السعادة في مقامات العبادة، هذا يفسر القرآن ويأوله، التأويل يعني التفسير وبيان المعنى، على النهج الصوفي. شنو معنى الصوفي؟ مذهب الصوفية لعله أنتم مطلعين عليه، مذهب الصوفية مذهب إسلامي ينتهج طريقة تهذيب النفس وتربية الأخلاق وتقوية الروح عن طريق الأذكار والممارسات والطقوس الدينية، يسموهم الصوفية. مرات يسوون حلقات الذكر ويضربون الدف ويذكرون الأذكار حتى يهذبون النفس، هذول يسموهم صوفية. ينتهجون طريقة الزهد والعبادة حتى الإنسان يربي نفسه. هذا الكتاب، كتاب بيان السعادة في مقامات العبادة، يفسر الآيات بتفاسير التأويل الصوفي، يعني بتفاسير الزهد، الميل إلى العبادة، بيان الأذكار، مناهج السلوك والأخلاق. نعم، ولأجل أن تتضح الحقيقة سوف نتحدث بإيجاز عن هذين الكتابين حتى تصبح الحقيقة واضحة وندفع هذا المستشرق وما نسب إلينا من التحريف. راح نتحدث بصورة موجزة، يعني ليست موسعة أو مطولة، عن كتابي تفسير القرآن للقمي وكتاب بيان السعادة في مقامات العبادة. هذا راح يتناول المصنف بها درس الدرس 19، حيث قال: أما التفسير المتداول، المتداول يعني الذي موجود بين أيدي الناس، تتداوله أيدي الناس، المنسوب للقمي، يعني النسبة مو تامة، يحكى إنه من تفسير وكتابة القمي، لكن هاي نسبة والنسبة غير تامة، لهذا عبر بالمنسوب للقمي اللي نقصد به كما قلنا منه علي بن إبراهيم بن هاشم القمي. ففيه خلط واضطراب، يعني بخلط، يعني مخلوط أقواله وأقوال غيره، مجموع بأقواله وأقوال غيره، هذا بخلط وباضطراب، يعني عدم استقرار وعدم وضوح. من يعلم أنه هذا الكلام ما مستقر بثابت، هل منسوب إلى أو منسوب إلى غيره؟ وقد قيل إن تلفيق، إنه تلفيق من إملاءاته على تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد بن القاسم، إنه هذا تفسير القمي تلفيق. التلفيق هو ضم شيء لشيء، مثلا بالفقه نقول المسافة التلفيقية، يعني شو نضم؟ نضم الذهاب ويا الإياب، هذا يسموه تلفيق. هذا قيل إنه هذا تفسير القمي هو ملفق، يعني منضم من إملاءات القمي على تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد بن القاسم، هذا من جهة، وضامين معاه ما رواه التلميذ نفسه اللي هو أبي الفضل العباس بن محمد بن القاسم بسنده الخاص عن أبي الجارود زياد بن المنذر السرحوب المتوفى سنة 150 للهجرة. لأنه بعض إذا واحد يرجع لتفسير القمي ويتبعه يقول وقال أبي الفضل العباس بن محمد عن القمي، ويقرأ وقال أبي الفضل العباس بن محمد عن أبي جارود، أبي جارود زياد بن المنذر هذا كان موجود بزمن الإمام الباقر عليه السلام، فمن يعرف أنه هذا التفسير لمن منسوب؟ منسوب لأبي جارود لو منسوب لمن؟ للقمي. إذن بيخلط، بيخلط واضطراب وعدم استقرار. بل يبدو أنه صاحب التفسير المطبوع حاليا ليس هو أبي الفضل العباس، يعني اللي كتب التفسير أو أملاه هو ليس أبي الفضل العباس بن محمد بن القاسم. لماذا؟ لأن التفسير يبتدئ بقوله حدثني أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم ابن حمزة ابن موسى بن جعفر عليه السلام. لو كان اللي أملى التفسير وكتبه هو أبو الفضل العباس، بعد لا معنى يقول أول ما يبدأ التفسير يقول حدثني أبو الفضل العباس بن محمد، هذا معناه من كلمة حدثني إنه هذا مو اللي جاي يكتب التفسير، مو هو العباس، أبو العباس مو هو أبو الفضل العباس بن محمد. وإلا لو كان هو ليش يقول حدثني؟ ما معقول الإنسان يحدث عن نفسه. فهذا شيء التفسير يبتدئ بقوله حدثني أبي الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن الحمزة بن موسى بن جعفر عليهم السلام، قال حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم، يقصد به القمي. فهذا شيء دل إنه أكو به خلط، أكو به اضطراب، ما نعرف هذا التفسير هل هو ما أملاه القمي على تلميذ أبي الفضل العباس بن محمد، أو ما رواه شخص آخر عن أبي الفضل العباس بن محمد، من علم؟ لأن أكو به خلط، حدثني ومن عرف به، هل هو من إملاءات القمي لو من إملاءات وتفسير أبي الجارود، لأن أبي الجارود عصره متقدم على عصر القمي، لأن هو موجود بزمن الإمام الباقر، فمن علم صار خلط به. نعم، لهذا المصنف يقول إحنا هذا التفسير المتداول بخلط واضطراب، ما متأكدين إنه منسوب للقمي، لأن به أحاديث وروايات جاي تروى عن أبي الجارود زياد بن المنذر، وهذا زمانه متقدم على زمان القمي، هاي أولا. وثانيا من أعرف من اللي أملاه كتابه، هل هو تلميذ القمي أبي الفضل العباس بن محمد أم غيره؟ وإذا كان هو ليش يقول حدثني أبي الفضل محمد العباس بن محمد بن القاسم؟ ما يصير الإنسان يحدث عن نفسه، هذا معنى أنه اللي جاي يكتب ويملي التفسير هو ليس أبي الفضل، اللي هو كما قلنا تلميذ منه، تلميذ القمي. فلهذا العلماء وقعوا في حيرة في نسبة هذا التفسير، هل هو للقمي أو لغير القمي؟ نعم نعم فضل. ما ثابت، لو نسب للقمي فبها، ولكنها ما ثابت. لا هو لا القمي موجود والشخصية معروفة، وأحيانا التلميذ أبي الفضل ينقل عنه يقول يقول حدثني أبو الحسن علي بن إبراهيم، صحيح. إذا هو تلميذ للقمي ويكتب عن القمي فهذا التفسير منسوب للقمي، مو صحيح؟ لكن من نرجع للتفسير، أولا هو نفسه أبو الفضل العباس يقول ماذا؟ يقول حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم في بعض المواضع، وبعض المواضع الأخرى كبداية التفسير يقول شخص يروي يقول حدثني أبو الفضل العباس ابن محمد. إذا كان أبو الفضل العباس ابن محمد هو تلميذ القمي وكتب التفسير، إذا هو منسوب للقمي. طيب من هذا الشخص اللي جاي يملي ويكتب ويقول حدثني أبو الفضل العباس ابن محمد؟ هذا معناه مو هو اللي جاي يكتب التفسير، جاي كتبه شخص آخر بدليل أنه جاي يقول حدثني، وهو ليس أبو الفضل. ولا لو كان أبو الفضل نفسه فبعد ماكو داعي يحدث عن نفسه. هو مصنف يقول هذا يدعون إلى توقف به، هاي أولا. ولو كان هو تفسير القمي لماذا يروي عن أبي الجارود اللي هو زياد بن المنذر اللي زمانه موجود بزمن الإمام الباقر عليه السلام؟ هذا يدعونا إلى التوقف. فبالإضافة هذا كله شيء، وشيء عندنا آخر المصنف يذكر، يقول من نرجع الكتب الرجال ما نجد أكو شخص مترجم اسمه العباس بن محمد، أبي الفضل العباس بن محمد ما موجود بتراجم الرجال. فإذا هذا شنو معنى إنه ما ثابت إنه هذا تلميذ القمي؟ لأن ما حد ترجم له. الترجمة تعرفون معنى الترجمة، إنه اللي يألفون كتب الرجال يذكرون اسم الشخص ويكتبون متى ولد، متى توفي، عصر أي إمام، حدث وروى عن من، هاي يسموها الترجمة. من نرجع الكتب الرجال ونبحث عن شخص اسمه العباس بن محمد ابن القاسم، ما نجد إلها ترجمة. لو كان موجود فعلا وهو من أصحاب الأئمة كان المفروض يترجموا له، وحتى لو كان من ماذا من التابعين للأصحاب كان المفروض أيضا يترجموا له، خصوصا هو جاي يقع في سند الرواية. علماء الرجال ما عندهم شخص اسمه منه العباس بن محمد، أبي الفضل العباس بن محمد بن القاسم، يقول هذا مصنف يقول هذا يزيد المشكلة، يعني هذا شخص مجهول ما معروف. نعم، لا ما يدل على التحريف، يدل إنه هذا الكتاب اللي هو تفسير القمي ما ثابت النسبة به للقمي، من يعلم بخلط مجموع من هنا وهنا، من يعلم. نعم، فبالإضافة لذلك، يعني بالإضافة لوجود الاضطراب والخلط وعدم الثبوت والاستقرار في النسبة، فبالإضافة لعدم وجود ذكر للعباس بن محمد في الأصول الرجالية. الأصول نقصد بالكتب الأساس المعتمدة اللي نرجع لها في تراجم الرجال، مثلا الفهرس الشيخ الطوسي مثلا، أو كتب الكشي مثلا، أو كتب مثلا الشيخ المفيد أو الطوسي، كتاب مثلا كتاب كتبه في ترجمة الرجال ما نجد هذا موجود الشخص، أو مثل كتاب النجاشي، النجاشي اللي عنده كتاب اسمه بماذا رجال النجاشي، ما يذكرون هذا، ما مترجم إليه. يعني هذا معناه شنو؟ هذا سموه مهمل. عندنا بالعلم الرجال شخص مجهول وشخص ضعيف وشخص مهمل. الضعيف والمجهول مترجم له ومذكور بالكتب ويقولون عنه مجهول ضعيف كذاب دساس وضاع. أما المهمل، المهمل يعني لم أهمله علماء الرجال ولم يذكروه في كتبهم. الآن بالفضل العباس بن محمد هذا مهمل، يعني شنو مهمل؟ ما ذكروا علماء الرجال، لو كان فعلا موجود كان ذكروا. هذا شنو معنى؟ يعني معنى هذا الشخص ما معروف عندنا، فكيف نعتمد على روايته؟ نعم. فبالإضافة لعدم وجود ذكر العباس بن محمد في الأصول الرجالية لا يعرف الشخص الذي يحدث عنه. إذن هسه صار تفسير القبي بمشكلتين، مشكلة الخلط والاضطراب والنسبة ما نعرف، والمشكلة الأخرى لو سلمنا أنه مكتوب بخط أبي الفضل العباس بن محمد وهو تلميذ للقمي ويروي عنه ويكتب عنه، فهذا الشخص ما موجود وما مترجم بعلماء الرجال، فكيف نعتمد على روايته؟ ابن جارود هو زياد بن المنذر، موجود بزمن الإمام الباقر عليه السلام، وعنده تفسير للقرآن، طبعا هو يتبعوا له فرقة يسموها فرقة الجارودية، هو عنده تفسير للقرآن، فما نعرف موجود بهم حدثني عن بسند خاص عن أبي الجارود، التلميذ نفسه يروي عن من؟ عن أبي الجارود. يعني هل هذا تفسير القمي لو تفسير أبو الجارود زياد بن المنذر اللي هو كان زمانه في زمن الإمام الباقر اللي سمع روايات أئمة أهل البيت في تفسير آيات القرآن؟ من علم صار مخلوط، مخلوط من روايات أبي الجارود ومن روايات القمي. وبعد هذا التوضيح نعرف أنه لا يمكن الاعتماد على هذا التفسير المطبوع، المطبوع يعني اللي طبع اللي موجود بين أيدينا. يحتمل أنه أكو تفسير للقمي بس هذول اللي جمعوه ورادوا يطبعوه خلطوا ويا غيره. يحتمل أن تفسير القمي موجود بس من رادوا يكتبوه أو ينسخوه الكتاب ذولي أو النساخين ورادوا يطبعوه خلطوا معاه غيره، وهذا يحصل، هذا يحصل. نعم. فبالتالي ما نقدر نعتمد على هذا التفسير لأنه غير ثابت النسبة للقمي، هاي أولا، واثنين يوجد به خلط واضطراب وعدم وضوح، ويوجد به بعض الأشخاص اللي يروون الرواية هم مهملين ما موثقين بكتب علماء الرجال، وإحنا ما نعتمد على الرواية حتى لو كانت تفسر القرآن إلا ماذا؟ يكون الشخص ثقة ومترجم له حتى نأخذ الرواية عن شخص ثقة. هذا وبعد هذا التوضيح نعرف أنه لا يمكن الاعتماد على هذا التفسير المطبوع، وإن محتواه لا يعبر عن رأي الشيعة الإمامية. الآن وين ننتقل إلى كتاب الآخر اللي تناول هذا المستشرق اللي هو كتاب بيان السعادة في مقامات العبادة. نعم، مؤلفه قطب من أقطاب الصوفية. شنو معنى القطب؟ القطب هو أعلى مرتبة يصل إليها الصوفي فيسموه قطب، مثل ما إحنا عندنا شخص يصل إلى من؟ الفقاهة، الاجتهاد، الزعامة، فيسمي زعيم الطائفة أو فقيه الأمة، نعم، أو مجتهد من الأعلام، هم عندهم القطب، الشخص اللي يصل إلى أعلى درجات تزكية النفس وصفائها ونقائها يسموه قطب. هذا الشخص السلطان محمد بن حيدر البيدختي الكمبادي هذا هو قطب من أقطاب الصوفية اللي قلنا هو مذهب إسلامي يهتم بمقام التربية والسلوك وتهذيب النفس وتطهير القلب من الأرذال، هذا يسموه مذهب الصوفية. هذا الشخص كان زعيم لفرقة تسمى نعمة اللالهي، الملقب في الطريقة بسلطان علي شاه، اللي كان من مواليد سنة 1225 للهجرة القمري. وفرغ من تأليف هذا الكتاب عام 1311، وطبع الكتاب لأول مرة عام 1314، ونسخ الكتاب يعني كتب وتداولته الأيدي، ونسخ الكتاب مبذولة يعني موجودة، يجدها الطالب في عامة المكتبات. الآن اللي يذهب بالمكتبات العامة ويذهب يدور عن كتاب تفسير للقرآن مطبوع باسم بيان السعادة في مقامات العبادة يجده. ولكن هذا المستشرق اللي هو كما قلنا منه أجنتس جولد، هذا المصنف يقول عنه الباحث الدقيق الأمين على نحو التعجب، يعني يتعجب يقول هو إذا هو باحث، لهذا تلاحظ المصنف خلى علامة التعجب، يعني إذا كان هو باحث ودقيق وأمين، وأنا أتعجب كيف هو يكون باحث ودقيق وأمين، لأجل أن يعطي قيمة وأهمية لموضوع بحث حول هذا الكتاب، زعم أن تأليف هذا الكتاب تم في ياسنة 311 هجري، بحيث يساوي 923 ميلادي. ليش هذا المستشرق يزعم هذا المزعمة؟ لأنه يريد يرجع الكتاب للزمان القديم، لزمان عصر الأئمة، حتى يقول الأئمة اللي نقل عنهم صاحب تفسير هذا الكتاب هم يقولون بالتحريف، في حين أنه الكتاب كما قلنا متى كان مطبوع؟ 1311. هو ماذا فعل؟ من باب الغش والخداع رفع الألف ورجع لي 311 هجري. وتلاحظون الفرق، فرق ألف عام وليس فرق هين. طبعا شنو النكتة والسبب في ذلك حتى يقول هذا التفسير صدر عن أئمة الشيعة، وذاك الزمان كانوا يقولون بمن بالتعريف، ليرجعوا إلى بدايات القرن الرابع الهجري لكي تنطلي لعبته، تنطلي يعني يقع الخداع بها، وأنه هذا حر، وهذا من جهة. من جهة أخرى طبعا إحنا حتى أيضا الزيد خداع أو لعبته، ماذا فعل؟ غير اسم المؤلف، فنسبه إلى المؤلف سلطان، إلى السلطان محمد ابن حجر البجختي، يعني غير باسم أبيه، بدال حيدر سما منه حجر، أو بدال البجختي سما البجختي، حتى شنو الشخص من يرجع يدور على هذا الاسم ما يلقى موجود في معارف الرجال، حتى لا يفتضح يعني ما يقع في فضيحة بمراجعة كتب تراجم الرجال حول اسم المؤلف، فغير باسم المؤلف حتى ما يحصل عنده فضيحة إنه هذا المترجم إلى غير موجود وين في كتب علماء الرجال. أما قوله عجبا لهذه الأمانة العلمية، يعني إذا هو كاتب وكان مطلوب منه يكون أمين في علمه ونقله هكذا يفعل، هذا غش خداع تدليس، غير السنة وغير اسم المؤلف. وليت الأمر اختصر على هذا، إن شاء الله هذا يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.